هذا أيها الإخوة هو الشريط 28 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
ولكن قد يقول قائل: كيف يقول الرسول قال الله تعالى وتقول أنت إن هذا ليس لفظ الله؟ فنقول في الجواب عن هذا: إن القول قد يضاف إلى القائل وإن كان لم يتكلم به وإنما تكلم بمعناه. والدليل على هذا ما حكى الله عز وجل عن الرسل السابقين وعن أقوامهم، فإنما يقول قال: وإذ قال موسى لقومه وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومن المعلوم أن نوح لم يقل هذا اللفظ، لأن لغة نوح غير عربية، ولأنه لو كان هذا هو لفظ نوح لكان معجزا، لأن هذا اللفظ معجز، بل هذا اللفظ كلام الله نقله عن نوح بمعناه. كذلك قول فرعون للسحرة ولموسى ولقومه، وكذلك قوم فرعون محاورة له، كل هذا إنما نقل بإيش؟ بالمعنى، ومع ذلك يضيفه الله إليه صراحة قال فرعون. فهكذا هذا الحديث القدسي. ولأن لو كان الحديث القدسي كلام الله لفظا لوجب أن يساوي القرآن في أحكامه. لماذا؟ لأن الشريعة لا تفرق بين إيش؟ بين متماثلين. ولو كان هو لفظ كلام، لو كان لفظ الرب عز وجل لكان كالقرآن سواء. ثم نقول أيضا: لو كان كلام الله لفظا لكان أعلى سندا من القرآن، كان أعلى سندا من القرآن، لأن القرآن نزل بواسطة. من نزل به؟ والحديث القدسي ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بدون واسطة، ينسبه إلى الله بدون واسطة. فقل قال الله، فإذا قال قائل يمكن أن يقول قال الله وهو بواسطة جبريل. نعم، نقول الأصل أن ما أضافه الله الرسول إلى ربه مباشرة بدون ذكر الواسطة أنه من الله إلى الرسول. ولهذا لو أن رجلا من الثقات الذين لا يعرفون بالتدليس قال فلان كذا وكذا ثم أسند الحديث، هل يحمل كلامه على أنه دلس وأسقط رجلا بينه وبين من روى عنه؟ لا، لكن لو راه المدلس لكان يحتمل سقوط راو بينه وبين من أسند الحديث إليه. ومن هذا المعروف لكم مدلل معروف أيضا، المدلس إذا لم يصرح بالتحديث فإن حديثه محمول على إيش؟ على الانقطاع، على أن بينه وبين من روى عنه رجلا أسقطه. وغير المدلس إذا قال فلان مثلا يحمل على إيش؟ على الاتصال، وأنه ليس بينهما واسطة. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يكون مدلسا، فإذا قال الله فهو بدون واسطة. طيب، على كل حال هذا الحديث يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين. قال ثالث الشريكين ولم يقل ثاني الشريكين، لأن القاعدة في اللغة العربية أنه إذا كان ثالث الاثنين من غير الجنس فإنه لا يذكر بلفظ مطابق، وإذا كان من الجنس فإنه يذكر بلفظ مطابق. والنقل مثلا في غير الحديث هذا، لو قيل فلان رابع أربعة وش يكون؟ من جنسهم ولا من غير جنسهم؟ من جنسهم. ولو قيل رابع ثلاثة صار من غير جنسه، صار من غير جنسه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل ها إلا هو ثالثهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل إلا هو ثالثهم. وقال عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولم يقل ثالث اثنين. لماذا؟ لأنهم يجعلون الله ومريم وعيسى واحد سواء، يجعلون كل جنس واحد. وقال تعالى: إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ثاني اثنين. ليش قال ثاني اثنين؟ لأنهم من جنس واحد. فهنا قال ثالث الشريكين، لأنه سبحانه وتعالى لا مثيل له، فقال ثالث الشريكين كما قال إلا هو رابعهم. طيب، يقول أن الله ثالث الشريكين، بماذا يكون ثالث الشريكين؟ ثالث الشريكين بالتسديد والتوفيق وإنزال البركة، وإنزال البركة في بيعهما وشرائهما وشركتهما. وإلا فمن المعلوم أنه ليس ثالثهما يبيع ويشتري معهما، كلا، ولكن المعنى أنه معهما بماذا؟ بالتسديد، ثالثهما بالتسديد والتوفيق، يوفقهما. والله عز وجل إذا كان مع الإنسان، إذا كان يسجل الإنسان في بيعه وشرائه حصل خيرا كثيرا، كما في قصة عروة بن الجعد رضي الله عنه. عروة بن الجعد وكله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشتري له أضحية، وأعطاه دينارا، قال: خذ هذا الدينار اشتري لي به أضحية. فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار ورجع بشاة ودينار، نعم، ربح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في بيعه وشرائه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، لأنها جاءت دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا سدد الله الإنسان يسر الله له، فصار يشتري الشيء ثم يزيد، يشتري الشيء ثم يزيد. وإذا خذل الإنسان ونزع الله من البركة صار بالعكس، يشتري الشيء هو وآخر، فيبيعه بخسارة والثاني يبيعه بربح. وهذا شيء مشاهد، كيف يبيعه بخسارة؟ نظر المثل معقول، لما هبطت الأشياء بعد أن اشترى هو صاحبه، هبطت الأشياء، هو صار متسرعا وقال: نزلت القيمة اليوم 10%، أخشى بكرة تنزل 20%، فباع بعد أن نزلت 10%، خسر ولا ما خسر؟ باع ما يساوي 190. أما الثاني فقال: لا أبيع بخسارة، ربما تزيد الشيء، فالذي قدر النقص يقدر الزيادة. فأبقاه يومين أو ثلاثة فباعه 110، ربح ولا؟ وكلاهما قد اشتراه على حد سواء. فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى البركة للإنسان وسدده، صار يشتري الشيء وفيربح، وغيره يشتري فيخسر. طيب، إذن الله سبحانه وتعالى يكون ثالث الشريكين. قال: ما لم يكن أحدهما صاحبه. ما هذه يسمونها مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية. كيف مصدرية ظرفية؟ مصدرية لأنه يحول الفعل بعدها إلى مصدر، ظرفية لأنه يقدر قبل المصدر ظرف، يقدر ظرف قبل المصدر. طيب، بس المشكلة أن عندنا لم وش نقدره؟ لم نفي، مهب لم نافية، نقدرها إما بعدم وإما بانتفاء. فيكون التقدير أنا ثالث الشريكين مدة انتفاء خيانة أحدهما صاحبه، مدة انتفاء خيانة أحدهما صاحبه، أو مدة عدم خيانة أحدهما صاحبه. أيهما أحسن، عدم ولا انتفاء؟ انتفاء، لأنه نقول لم نافية، ما نقول لم عدمية، نقول لم نافية. فالأحسن المطابق للفظ أن نقدر إيش؟ انتفاء. طيب، ما لم يخن أحدهما صاحبه، ما هي الخيانة؟ الخيانة مخالفة الأمانة، وتكون في عدة أساليب، مثل أن يكتم عنه شيئا من الربح، تربح السلعة 10 ويقيد الربح 9 أو 5. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس الوكلاء للدولة والعياذ بالله، يذهب إلى رأى الدكان ويشتري منه حوائج واشتريات، يقول قيدها بالفاتورة 10 وهو لا يعطيه إلا 5. أعوذ بالله، خيانة للدولة، الدولة التي يجب عليك النصح لها كما تنصح لنفسك، لأن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولمن؟ ولأئمة المسلمين. لكن هؤلاء والعياذ بالله لا يخافون الله عز وجل، فيتفق مع صاحب الدكان بأن يقيد في الفواتير السلعة 100 وهي 50 أو 90 أو المهم أقل. هذه خيانة. فمثلا إذا اشترى هذا الشريك الشيء 100 وقال لصاحب الدكان قيده 120، فهذه خيانة. ومن الخيانة أيضا أن لا ينصح في البيع والشراء، أن لا ينصح في البيع والشراء، فيحابي قريبه. إذا اشترى لمال الشركة من قريبه زاد في الثمن، وإذا باع على قريبه إيش؟ نقص في الثمن. فالمهم أن الخيانة لها يعني صور ما تحصى. الخيانة يجمعها أو جماعها أنها ضد الأمانة، ضد الأمانة في كل شيء. فإذا حصل الخيانة والعياذ بالله، قال فإذا خان خرجت من بينهما، وإذا خرج الله من بينهما فلا تسأل عن الدمار والخسار، لأنهما لا يوفقان. في هذا الحديث فوائد: أولا جواز الشركة، جواز الشركة، ووجه ذلك أن الله يكون ثالث الشريكين إذا انتفت الخيانة بينهما. ومن فوائده الترغيب في أداء الأمانة في الشركة، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله ثالث الشريكين ترغيبا، ما لم يكن أحدهما صاحبه، ترغيبا ليش؟ ترغيبا في أداء الأمانة. ومنها ولننظر أنه أن الشركة مستحبة، وأنا قلت لكم ولننظر، فهل توافقون على استنباط هذه الفائدة من الحديث؟ هي جائزة لا شك، ما طيب، لكن لاحظ أن الله يكون ثالثهما إذا لم يكن أحدهما صاحب. والخيانة واردة ولا منتفية؟ واردة. فالإنسان إذا شارك فقد خاطر، لأن المسألة ليس الله يكون ثالثهما مطلقا، ثالثهما ما لم يكن أحدهما صاحبه. ومن الذي يأمن نفسه من الخيانة؟ هذه المشكلة. ولهذا إن قلنا بأن الشركة مستحبة فيجب أن يكون ذلك بقيد، وهو أمن الإنسان نفسه من الخيانة، أمن الإنسان نفسه من الخيانة. ولكن لا شك أن الانفراد أسلم، كون الإنسان ينفرد بماله ولا يشاركه أحد فيه أسلم، لأنه يبقى حرا طليقا يتصرف بما شاء في ماله حسب الحدود الشرعية. لكن إذا كان مشاركا مشكل، لا سيما إذا كان شريكه من البخلاء، لأن أيضا بعض الشركاء يصير بخيل، يقول لا تصرف قرشا واحدا إلا معلما، مشكلة. وأيضا الشركة نعم قد يكون المال قليلا، وإذا كان المال قليلا فإن كل واحد من الشريكين يريد أن يبين له كل تصرف. صحيح إذا كثر المال هم عند الشريكين تصرف كل واحد بالمال، لكن إذا كان قليلا ولا سيما إن نكبوا بخسارات فلا تسأل. لهذا أرى أن السلامة أسلم من الشركة، وأننا على فرض القول بأنها مستحبة من أجل أن الله ثلاث شريكين اشترط فيها إيش؟ أن يأمن الإنسان نفسه، وإلا فلا يشارك. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الأمانة، وأن الأمين يسدده الله عز وجل. ومن فوائده التحذير من الخيانة، وأن الإنسان إذا خان نزعت منه البركة وتخلى الله عنه، وما بالك بشيء تخلى الله عنه، نعم عليه الدمار والخسار. طيب، ثم قال: وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وهو على رأس الأربعين من عمره الشريف، وكان في الأول يبيع ويشتري، وكان يرعى الغنم، وكان أخذ بضاعة لخديجة للشام، ومعروف عليه الصلاة والسلام بأنه يبيع ويشتري، ومعروف أيضا بالأمانة التامة، حتى كانت قريش تسميه الأمين. نعم، يقول: كان هذا الرجل شريكا له، فجاء يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، وكان يوم فتح في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما من أجل ترتيبها، وكما تعلمون جميعا أنها أم القرى تحتاج إلى مدة يبقى فيها الفاتح يدبر ويتصرف. بقي عليه الصلاة والسلام 19 يوما، منها نحو 10 أيام في رمضان، والباقي من شوال، وكان لا يصوم، يعني لم يصوم رمضان، مع أن 10 الأواخر أفضل رمضان، ولم يصومها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي 2 ركعة كل هذه المدة، ويقول: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. فأثبت عليه الصلاة والسلام أنهم سفر مع أنهم أقاموا أكثر من 4 أيام. ومن المعلوم أن احتمال أن ينقض التدبير والتصريف لهذه البلد المفتوحة في أقل من 4 أيام هذا الاحتمال بعيد جدا، يعني لا نثبتنا على رسول صلى الله عليه وسلم بشيء، لكن حسب الأحوال نجزم بأن الرسول قد نوى أكثر من 4 أيام، لأن المقام والحال تقتضي ذلك أن يبقى مدة، ومن ثم بقي 19 يوما يقصر الصلاة، ولم يحد للأمة حدا معينا يقول من بقي هذه المدة فقد انقطع حكم السفر في حقه، ما قال هذا، بل أطلق الأمر، فما دام الإنسان مسافرا مفارقا وطنه وعنده نية الرجوع إلى الوطن متى انتهى شغله فإنه مسافر. حتى أن العلماء رحمهم الله قالوا لو بقي إلى أن يموت 40 سنة أو 50 سنة فإنه مسافر، لكنهم اختلفوا هل هذا إذا لم يحدد أو مطلقا. فالمشهور من المذهب وعليه أكثر أهل العلم أنه بشرط أن لا يحدد، بشرط أن لا يحدد، فإذا أقام لقضاء حاجة ولكن تمددت الأيام فهو في حكم المسافر ولو بقي سنين، لكن إن حدد فهذا هو موضع الخلاف بين أهل العلم. وابن القيم رحمه الله في ذات المعاد قال لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تفريق بين من حدد ولم يحدد أطلق. على كل حال هذه المسألة الخلاف فيها معروف، لكن قصدنا أن الفتح كان في رمضان في السنة 8 من الهجرة، فقال مرحبا بأخي وشريكي، مرحبا، الرحب بمعنى السعة، ومنه رحبة البيت المكان المتسع أمامه، ورحبة المسجد المكان المتسع في المسجد، فمعنى مرحبا أي سكنت مكانا مرحبا أي واسعا. أكثر الناس يرون أن مرحبا تحية، لكن لا يدرون وش معناها. لو تأتي العام تقول تعال مرحبا، إما السلام عليكم، عليكم السلام، مرحبا، تعال وش معنى مرحبا، وش يقول ما يدري وش معنى، يقول مرحبا تحية. أما مرحبا أما تقدر تفسرها لي، لو تقول مثلا مرحبا مشتق من الرحب ومنه رحبة المسجد ورحبة البيت، كأنك صراك وش ما نعرف في البيت ولا شيء، ان مرحبا يعني تحية وإظهار الفرح والسرور بك، لكن هذا معناها في اللغة. وقوله بأخي وشريكي، أخي وشريك، الشاهد قوله إيش؟ شريكي. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم الشركة، قرر عليه الصلاة والسلام الشركة، والشركة كما سمعتم آنفا في اللغة هي إيش؟ الخلطة أو السلاط، وفي السلاح هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. طيب نعم.
أحسن الله إليك، قلت الحديث فإذا خان خلاكم بينهم، ويحسن الله إليك، نفس الله الخروج المطلق أو مكيد كان في هذا الحديث أن يخرج إذا خان أحدهم،
إذا خان
مكيد لا
بد إيه، فإذا خان ما معنى حمد الشركة لغة واصطلاحا؟ اجتماع استحقاق أو تصرف، مثال الأول استحقاق،
مثل أن يجتمع الأبناء في بيت ويكون أبيه.
تمام. ومنه قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شرفاء في الثلث، هذه شركة الاستحقاق. طيب تصرف يا جمال،
مثل شركة المضاربة، يدفع أحدهما مالا ويأخذ،
يعني ما استفيد لي الشركة بالعقد، ما استفيدت فيه الشركة بالعقد،
مثل
كالمضاربة. طيب هل الشركة جاء بها سامي؟ دليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقالوا معهم هذا دليل، وإن كثيرا من الخلطاء لا يقضي بعضهم إلى بعض. طيب، وحديث ولا حديث لذكر المؤلف، الحديث الأول منها أحمد يقول تعالى أنا ثالث الشريكين، لم يقل أنا ثاني الشريكين. إذا كان متمم العدد من غير الجنس نعم. طيب، تستطيع أن تأتي بمثال من القرآن لهذا؟ نعم،
ما يكون في النجوى ثلاثة إلا هو رابعه،
هذا لما كان من غير الجنس. والذين من الجنس
ثاني
اثنين، نعم، إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هم أبلغ. تمام. طيب، مر علينا أن الخيانة في الشركة من كبائر الذنوب. نعم أين أنت؟ أي نعم، هل هناك دليل؟
نعم، لأن الله عز وجل يعني كان شريك لهما
لا هو شريك ثالثهما
فإذا كان أحدهما ما يكون شريك، ما يكون ثالثهما عز وجل، فدل ذلك على أنه الذنب عظيم.
على أي شيء ينطبق من تعريف الكبيرة؟
الكبيرة؟
أي، لأن الكبيرة لها تعريفات. على أيها ينطبق هذا الحديث؟ نعم، سلام يا أخي، اللي وراك يا بندر من؟ لا، الثاني اللي واقف. نعم، أين السؤال؟ نعم،
مقرون بعقوبة.
نعم،
مقرون بالعقوبة
صار من كبائر، وهذا مقرون بالعقوبة، وهي يخرج من بينهما. صحيح. طيب، فيه ايضا الحديث اللي مر علينا ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل في الشركة. يعني شارك من؟ نعم. طيب، لو قال قائل ان الشركة وقعت قبل البعثة، لكن قبل البعثة ما تقررت الاحكام،
ولكن
يقول
الله
يقع منه او معفو ما هو الله أقره بعد ذلك. نجاوب يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، فصار إقرار. طيب، مر علينا أنه ينبغي الترحيب بالقادم، لا أقول مرة علينا ينبغي الترحيب بالقادم، ما أريد شرح الترحيب.
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بأخي وشريكي،
بقول مرحبا بأخي وشريكي، هل لهذا شاهد من السنة؟
نفس الأهل الشاهد،
لا بشاهد، الشاهد يكون هو مشهور عليها ومعه. يلا جمال.
الحديث المتفق عليه أن قوم من العرب أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من القوم؟ قالوا ربيعة. فقال ابن واحد من القوم غير خزاية ولا ملامة.
نعم هذا واحد. وغير
قوله صلى الله عليه وسلم قدوم في النهاية قال مرحبا بهم
من الأهل. نعم. وفي حديث المعراج كان الأنبياء يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح. طيب أخذنا الحديث الثالث ولا لا؟
الثاني
ما أخذنا الثالث؟
الثاني.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن السائب المحسوم رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. في هذا الحديث من الفوائد دليل على جواز المشاركة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها بعد البعثة، وبه دليل على أن ممارسة البيع والشراء لا تقدح في المروءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شارك السائب المخصوم، فممارسة العقود لا تعتبر قدحا في الإنسان. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه باع واشترى، بل إنه توفي ودرعه مرهون عند يهود. طيب لكن قال العلماء ينبغي للقاضي ومن في حكمه من ذوي الأمر أن لا يباشر البيع والشراء بنفسه نظرا لفساد الناس. كيف ذلك؟ قالوا لأن الناس سوف يحابونه، فتكون هذه المحاباة بمنزلة الرشوة، لأنه لولا أنه في هذه السلطة أو في هذا المكان من السلطة ما حاباه الناس، فتكون مباشرته للبيع والشراء سببا لأن يحابيه الناس فيقعوا هو وهم في الإثم. ومن فوائد الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حين رحب بشريكه فقال مرحبا بأخي وشريكي. وهكذا ينبغي الإنسان إذا عامل شخصا أن يقابله بحسن خلق بقدر المستطاع. ولقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث أنه قال جاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. يوم بدر يعني يوم غزوة بدر، وكان في رمضان في 17 منه سنة 2 من الهجرة. وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن عير قريش خرجت من الشام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرض لها ليأخذها، وإنما فعل ذلك لأن قريشا اعتدوا عليه وجنوا عليه وعلى أصحابه حيث أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، ولم يكن بينه وبينهم عهد، فكانت أموالهم بالنسبة له حلالا له من أجل عدوانهم وعدم المعاهدة بينهم وبينه. فخرج إلى العير بنحو 310 رجلا لا يريد قتالا، وكان معه 70 بعيرا وفرسان يتعاقبون على هذه الرواحل. فأرسل أبو سفيان وكان أمير العير إلى قريش يستنجدهم، لما سمع بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سلك طريق الساحل بعيدا عن المدينة لينجو بعيره. فلما بلغ قريشا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم واستصراخ أبي سفيان إياهم اجتمعوا برؤسائهم لأمر أراده الله عز وجل، فجمع الله بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم على غير ميعاد، وحصل في هذه الغزوة من النصر المبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أعز الله به جنده وخذل به أعداءه، وقتل من صناديدهم من قتل، وسحب منهم 24 رجلا من كبرائهم وألقوا في قليب من قلوب بدر جيفا منتنة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعد 3 أيام من انتهاء الغزوة من انتهاء المعركة، وجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. فقالوا: يا رسول الله كيف تكلم قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون. هذه الغزوة كانت قبل أن تفرض الأنفال وتبين، فكانت لله ورسوله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي منها من اقتضت المصلحة إعطاءه. فاجتمع الناس كل ينفله الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء مما يرى أنه من الحكمة. اشترك من جملة ما كان من النفل الأسرى، الأسرى لأنه أسر من قريش 70 رجلا وقتل منهم 70 رجلا. يقول عبد الله المسعود أنه اشترك هو وعمار وسعد فيما يصيبون يوم بدر، فأصابوا أسرى. جاء سعد بأسيرين ولم يأتي مسعود ولا عمار بشيء، وبناء على عقد الشركة يكون الأسيران بينهم أثاثا، لكل واحد ثلثا أسير، أليس كذلك؟ طيب، لكن بعد هذا تقررت قسمة الغنائم، وأنزل الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فصارت الغنيمة تقسم 5 أقسام، 4 منها للغانمين وواحد لهؤلاء 5 لله والرسول وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واستقر الأمر على ذلك إلى اليوم وإلى يوم القيامة، أن الغنيمة تقسم 5 أقسام، 4 منها للغانمين وواحد للجهات 5. ولكن قبل ذلك لم تكن الغنيمة تقسم على هذه القسمة. ففي هذا الحديث دليل على جواز الاشتراك فيما يحصله المشتركون، جواز الاشتراك فيما يحصله المشتركون، وتسمى عند أهل العلم أو يسمى هذا النوع من الشركة شركة الأبدان، لأنها مبنية على عمل البدن المحض، ليس هناك مال بل عمل بدن. فإذا اشترك شخصان فيما يكتسبان من حشيش أو حطب أو سمك من البحر أو صيود من البر أو ما أشبه ذلك مما يكون نتيجة العمل البدني، العمل البدني، فالشركة جائزة، شركة جائزة. ويكون الملك بينهما على ما اشترطاه، على ما اشترطاه، يعني لا على رؤوسهم. قد يكون مثلا، قد يكونون ثلاثة ويشترطون الربح أرباعا، لواحد منهم النصف والاثنين على ربع، حسب ما يرون من قوة هذا الرجل وحذقه واكتسابه. وقد تكون بالتساوي، كما لو اشترك أربعة فيما يكتسبون وجعلوا المال بينهم ايش أربعة. المهم أن الملك على ما شرطاه، لأن هذا عقد يرجع أمره إلى العاقل. فإذا قل من الشرك في الاحتطاب نجمع حطبه ونبيعه وما رزق الله فهو بينهم، لكن منهم واحد، هم أربعة، لكن منهم واحدا جيد جيدا نشيطا يأتي بما يأتي به الرجل، فقالوا نجعل لك الثلث ولنا نحن الثلاثة الثلثان، يجوز هذا أو لا؟ يجوز، لأن الأمر راجع إليهم. فإن قال قائل هذا فيه جهالة وغرر، لأن أحدهما قد يحصل والآخر لا يحصل، كما في حديث ابن مسعود هو عمار لم يحصل شيئا وسعد حصل اثنين، فيكون في هذا غرض. نقول نعم هذا لا شك أن فيه شيء من الغرض، لكن ليس فيه معاوضة، يعني ما في مال بمال يخشى بينهما الاختلاف، إنما المسألة مسألة عمل بدن فقط. فإذا قد أن أحدهما أتى بكثير والآخر أتى بقليل، فليس هناك معاوضة حتى نقول إن أحدهما إما غانم وإما غارم، وإنما القضية عمل إيش؟ عمل بدن، ما ليس فيه معاوضة مالية، والأمر راجع إليهم. أرأيت لو أن أحدهما قال للثاني أنا سأذهب وأصيد لك، هل في ذلك شيء؟ لا، ليس فيه شيء. فنقول هذه الشركة جائزة وتسمى شركة الأبدان، ومنها شركة الصنائع، يعني من هذا النوع من الشركة شركة الصنائع، يشترك رجلان صانعان في عمل كأبواب الحديد مثلا أو المواصيل أو ما أشبه ذلك، يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز. لو اشترك اثنان في صنعة على أن يعمل وما رزق الله فهو بينهما فهو جائز. واختلف العلماء هل تجوز شركة الصنائع مع اختلاف الصنعة، بأن يكون أحدهما حدادا والثاني نجارا، على قولين. فمنهم من قال بالجواز، لأن الغاية واحدة وهي الاكتساب، ومنهم من قال إنه لا يجوز مع اختلاف الصناعة، لأن الحداد ربما يكون إنتاجه أكثر بكثير من الخشاب، يعني النجار، أو بالعكس، بخلاف ما إذا كان مشتركين في الصنعة فإن الغالب أنهما متقاربان أو متساويان. والمعروف من المذهب عندنا أن هذه الشركة جائزة ولو مع اختلاف الصنعة. لأن الغاية هي الربح بهذه الصنعة، وهي حاصلة سواء مع اتفاق الصنائع أو اختلافها. طيب لو اشترك شخصان أحدهما في الاصطياد من البر والثاني في الاصطياد من البحر، يعني أحدهما يغوص ويأتي بالحوت والثاني يذهب إلى رؤوس الجبال وبطون الأودية ويأتي بالصيود، واشتركا على أن بينهما على أن ما يكتسبان فبينهما، فالحكم الجواز، الحكم الجواز، مع أنه قد يأتي صاحب البحر بسمك كثير وصاحب البر لا يأتي إلا بشيء قليل، لا يأتي إلا بطير واحد أو اثنين، أو يكون العكس يأتي صاحب البر بسود كثيرة وصاحب البحر لا يأتي إلا بقليل. المهم أن هذا جائز ولا بأس به. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر. نعم، الفوائد، الفوائد جواز الاشتراك فيما يكتسبه الرجلان من أسرى أو صيود أو احتقار أو حشيش أو غير ذلك مما يكون تكون وسيلة فيه العمل البدني المحض. ومنها ساعة الشريعة، ساعة الشريعة، وذلك في تنويع موارد الرزق، لأن الإنسان ربما لا يكتسب إذا كان وحده، وإذا كان له شريك اكتسب ونشط على العمل. ومنها أن اكتساب المال بالطرق المباحة جائز، لأن هذا النوع لا شك أن بعضهم يساعد بعضا، وأنهم ربما يتسابقون أيهم أكثر إنتاجا وعملا. طيب، وهل نقول ومنها جواز الاشتراك في الأسرى؟ لا، لأنه بعد استقرار تقسيم الغنيمة صار الأسرى أمرهم إلى الإمام، أمرهم إلى الإمام لا إلى المجاهدين. نعم، لو اشتركوا فيما يجعله الإمام من النفل فلا بأس، مثل أن يقول الإمام من قتل قتيلا فله ما عليه من السلاح، هذا جائز لأن فيه تشجيعا على قتل الأعداء وهو نوع اكتساب. فإذا قال الإمام أو قائد الجيش إذا قال من قتل قتيلا فله ما عليه من السلاح واشترك اثنان فيما يكتسبانه من هذا الوجه فهو جائز، كما اشترك عبد الله بن مسعود وعمار وسعد فيما يحصل من الأسرى. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا وسقا، رواه أبو داود وصححه. الظاهر جواز سكون السين وفتحها. قال أردت الخروج إلى خيبر، ما خيبر هذه؟ خيبر مكان يقع عن المدينة نحو 100 ميل نحو الشمال الغربي، وفيه حصون وقصور ومزارع لليهود. وسبب مجيء اليهود إلى خيبر وإلى المدينة أنهم قد قرأوا في التوراة أنه سيبعث نبي يكون مهاجر في المدينة، فصاروا يجتمعون من أقطار الأرض في المدينة انتظارا لهذا النبي الذي أخبرت به التوراة، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون عليهم ويقولون سيبعث نبي ونكون من أتباعه ونغلبه. ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أنكروا وتنكروا لهذا، وقالوا ليس هذا النبي الموعود، لأنهم ظنوا أن هذا النبي سيكون من بني إسرائيل، ولكنه كان من بني إسماعيل من بني عمه، والغالب أن بني العم يقع بينهم الحسد، ولا سيما مثل اليهود الذين هم أشد الناس حسدا، فحسدوا العرب وقالوا ليس هذا النبي الذي أخبر به التوراة وأنكروا. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزاه في خيبر، فلما حصل الفتح طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم في خيبر على أن يكونوا عمالا فيها، مزارعين في الزرع ومساقين في النخل، لأن العمل في النخل يسمى مساقات والعمل في الزرع يسمى مزارع. فعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاهم خيبر على النصف، نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع يكون لليهود، والنصف الثاني للمسلمين، وحصل في فتحها خير كثير ورزق كثير للصحابة رضي الله عنهم، وكفاهم اليهود كفوهم إيش المؤونة والتعب، وبقي المسلمون على ما هم عليه من الجهاد في سبيل الله والتفرع للدعوة، وهذا وخيبر تدر عليه كلا قصي. ايش اليوم؟ ما اليوم؟ ايش اليوم؟ هنا ها؟ اليوم الاثنين؟ شيخ نصفك نوم الله، هو اليوم الاثنين ولا الاحد؟ الاثنين؟ سبحان الله، حتى الايام بدأت تختصر عندك. اليوم الاحد والليله الاثنين، انتبه بارك الله فيك. طيب لا حول بارك الله فيكم، لما حصل الفتح كان للنبي صلى الله عليه وسلم وكيل في خيبر من اجل ملاحظه الثمار التي للمسلمين رحمك الله، ومن اجل مقاسمه اليهود كان له وكيل. فأراد جابر أن يخرج إلى خيبر، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه ليخبره بأنه سيخرج إلى خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وثقا. وتمام الحديث فإن أراد منك أمارة فضع يدك على ترقوته، وليس أن المؤلف شاء بها، إن طلب منك أمارة يعني علامة على صدقك فضع يدك على ترقوته، هذه الترقوة كأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل آية بينه وبين وكيله على هذا الوجه، أنه إذا جاء أحد يقول أرسلني الرسول قال طيب وش العلامة وش الأمارة، إذا كان صادقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه وش قال، وضع يده على فرقوته، قال هذه هي العلامة، وإن لم يكن صادقا ما يدري. طيب إذا نقول في هذا الحديث عدة فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له وكيلا في خيبر لأن هذا من الحزم، فإن البشر مهما كان لا يمكن أن يحيط بجميع الأعمال المنوطة به. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد أنيضت فيه شؤون الأمة كلها، كل شؤون الأمة منوطة بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يتخذ أعوانا ووكلاء. من جملة من اتخذ من الوكلاء هذا الرجل وكيل في خيبر له من أجل جمع ما للمسلمين من الثمار والزروع من خيبر ومراقبة اليهود. ومن فوائد هذا الحديث جواز الوكالة. فما هي الوكالة؟ الوكالة سبق لنا تفسيرها لأنها لغة. نعم. هذا الاصطلاح الوكالة لغة التوفيق، ومنه التوكل على الله عز وجل، تفويض أمر إليه. وفي الاصطلاح تفويض غيره في عمل يملك التصرف فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أمرا ولا سيما فيما يتعلق بشؤون المسلمين العامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جابرا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه يحتمل أن جابرا إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأمر له بشيء. ومن فوائد هذا الحديث جواز إعطاء الإمام ما يعطي من الرعية على حسب ما يرى أنه مصلحة، ولا يلزمه أن يسوي الناس في هذا، بل الواجب أن يعدل بين الناس. وهنا فرق بين التسوية وبين العدل. العدل إعطاء كل ذي حق ما يستحق، والتسوية أن نسوى بين الناس. ومن هنا نعرف خطأ من يقول إن الدين الإسلامي جاء بالمساواة، فإن هذا خطر عظيم ومبدأ لغرض فاسد. والدين الإسلامي أبعد ما يكون عن المساواة. الدين الإسلامي أتى بالعدل، فلا يسوي بين مختلفين أبدا. وأكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي قائد من المؤمنين غير ضرر، هل يستوي يعني مثلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، وما أشبه ذلك. وإذا قلنا بأن الدين الإسلامي دين المساواة احتج علينا من يقول إذن المرأة يجب أن تساوي الرجل. فإذا قلنا بأن الدين الإسلامي دين العدل انفصلنا وانفككنا عن هذا المبدأ، لأنه ليس من العدل أن تسوى المرأة ليش بالرجل. هنا المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتصرف فيما يعطي من بيت المال بحسب ما تقتضيه الحكمة والعدل لا بالتسوية. صحيح أن دين الإسلام يسوي بين الشيئين المتفقين، وهذا لا نسميه تسوية، نسميه عدلا، لأن التسوية في الحقيقة ليس فيها معنى العدل. العدل فيه معنى أو قد تضمن معنى لا يتضمنه لفظ التسوية. ومن فائدة هذا الحديث حسب الجملة التي حدثها المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للإنسان أن يجعل أمارة يعرف بها صدق المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمارة لوكيله بأن يضع المدعي يده على فرقوته. طيب، نسيت أن أتكلم على الوثق أو الوثق. الوثق أو الوثق هو الحمل الذي تحمل به الإبل، ومقداره 60 صاعا لصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فكم تكون 15 وثقا؟ 60 صاعا، وهذا 15 وثقا. تسمى ايش؟ 900 صاع. 900 صاع الصاع النبوي. طيب، إذا قال قائل هذا العطاء كثير، كيف يعطي النبي عليه الصلاة والسلام رجلا واحدا 15 وثقا؟ فالجواب أن هذا العطاء ليس عندنا دليل أنه لجابر وحده، قد يكون لجابر ومعه أمة، وإذا كان لجابر ومعه أمة ليس غريبا أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العطاء الكثير. طيب، نعم. نعم، ما تقول في هذا الشكل؟ يقول أقررنا حكما شرعيا بفعل الصحابة، يعني وكان يقول فعل الصحابة ليس بحجة. نعم البيان.
وهذا الفعل وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أما أن يكون صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره صراحة، وأما أن يكون صلى أقره الله سبحانه وتعالى بالفداعي.
نعم، صحيح. كل فعل وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره الرسول أو أقره الله فإنه حق. وقد ذكرنا هذا في كتابنا الأصول المختصر، وقلنا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم فقد أقر فيكون مرفوعا صريحا، وإن كان لم نعلم به فقد أقره الله، لأن الله قد علم به ويكون مرفوعا حكما. نعم. هذه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من أنواع الشركة عند أهل العلم شركة الأبدان، فما هي وما دليلها؟ عبد الرحمن.
الأبدان هي أن يشترك شخصان أكثر فيما يصيبان بأبدانهما.
يشترك شخصان أكثر فيما يكتسبانه بأبدانهما من غير ما.
ودليلها
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال اشتركت انا وسعد وعمار، فانا اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. يعني من ادله جواز الوكاله ما ذكره المؤلف في حديث جابر، ما هو يا أحمد؟
أن الرسول قال إذا أتيت
وكيل بخيبر
فأرسلنا له وكيل
بخيبر. طيب، ما هي الوكالة؟
هي نيابة الآخر
فيما تدخله النيابة، فيما تدخله النيابة. ثم ذكر المؤلف حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. هذا أيضا ذكر المؤلف هذا الحديث للاستدلال على جواز الوكالة، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي رضي الله عنه أن يشتري له شاة أضحية بدينار، فاشترى بالدينار أضحيتين ثم باع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية ودينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في البيع، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى التراب ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ففي هذا الحديث دليل على جواز التوكيل في الشراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عروة أن يشتري له أضحية بدينار، ومن فوائده أنه لا يشترط في الوكالة أن يعين الموكل مقدار ثمن فيما إذا وكله في شراء شيء، فيقول مثلا اشتري كذا وكذا بدون مقدر الثمن، وذلك لأن هذا الوكيل محل ائتمان عند الموكل، وإذا كان محل ائتمان فإنه لم يشتري له إلا بمثل الثمن، لا يمكن أن يشتري بأكثر، ولكن إن خاف الموكل أن يكون الثمن مرتفعا ارتفاعا لا يخطر له على بال، كما لو كانت الأسعار مضطربة ترتفع أحيانا وتنخفض أحيانا، فحينئذ ينبغي أن يقيد له الحد الأعلى، فيقول مثلا أنت وكيل أن تشتري لي كذا بشرط أن لا يتجاوز كذا وكذا. مثاله يقول وكلت أن تشتري شاة أضحي بها بشرط أن لا تتجاوز 500 ريال. أما إذا كانت الأسعار ثابتة راكدة فإنه لا حاجة إلى تقدير الثمن فيما إذا وكله أن يشتري له. كذلك لو وكله أن يبيع له قال خذ هذا الثوب فبيع، فإنه لا يشترط أن يبين له مقدار الثمن الذي يبيعه به. لماذا؟ لأنه قد ائتمن، وإذا كان قد ائتمن فلا يمكن أن يبيع بأقل من ثمن المثل، لكن لو خاف أن يبيعه بنقص فحينئذ يحدد الحد الأدنى، فأقول بيعه على أن لا ينقص الثمن عن كذا وكذا حتى لا يقع في مشكلة فيما بعد، لأن قد وكله أن يبيع لهذا الثوب وكنت أقدر أن يبيعه بعشرة ثم يأتيني بخمسة ويقول بعته بخمسة، هذا مشكل قد يشكل علي وقد اتهم الوكيل، فإذا خفت من أن ينقص عما في رميلي فلي أن بل فينبغي أن أحدد الثمن. وفي الحديث دليل على مشروعية الأضحية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكله أن يشتري له أضحية، والأمر كذلك، وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من حين قدم ولم يتخلف عن الأضحية إلا في حجة الوداع، لأنه لما حج أهدى ولم يضحي، ولهذا لا يشرع للحاج أن يضحي اكتفاء بالهدي. ومن فوائد بقية الحديث الذي لم يذكره مالك هنا أنه يجوز للوكيل أن يتصرف فيما هو أحق للموكل بعد وإن لم يستأذن منه، لكن بشرط أن يحافظ على ما وكل فيه. دليله أن عروة اشترى بالدينار كم؟ شاتين، ثم باع إحداهما بدينار ورجع بشاة ودينار، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بتصرف الفضول، هل هو جائز ونافذ أو لا؟ والصحيح أنه جائز نافذ إذا أجازه من تصرف له فيه، أما إذا لم يجز فإنه رد، ووجه ذلك أنه إذا أجازه فإنه حق آدمي رضي به فأجيز. أما إذا المجيز فإن المتصرف تصرف فيما ليس له فيه حق. مثال ذلك، لنفرض أني أعلم أنك سوف تبيع سيارتك مثلا، أعلمها أنك سوف تبيع السيارة، فجاء شخص وقال من هي له هذه السيارة، أنا أريد أن أشتريها، فبيعتها علي، أنا بيعتها علي بدون أن أستأذن منك وبدون أن توكلني، ثم بعد ذلك أخبرتك بأنني بعتها فقلت لا بأس أنا قد أجزتك، فهل يصح بيعي أو لا يصح؟ الصحيح أنه يصح، صحيح أنه يصح، وذلك لأن الأصل في منع من التصرف في هذه السيارة مراعاة حقك، فإذا رضيت بذلك زال المانع، زال المانع. وهذا عروة البارد رضي الله عنه لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيع الشاة الثانية، لم يأذن له، لكنه رضي الله عنه لما علم أن المقصود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده حاصل إذا باع الشاة الثانية، قال إذن أتصرف لأن هذا في مصلحة المؤكل، أما يتصرف على وجه لا يحصل به مقصود المؤكل فإن ذلك لا يصح، مثل أن يقول خذ اشتري لي 7 بحائر فيجد بقرة تباع فأشتريها بدلا عن 7، فإن هذا لا يصح لأن مقصود المؤكل يفوت، فإن الأضحية في الغنم أفضل من الأضحية في البقرة، يعني بسبع غنم أفضل من الأضحية في البقرة. على كل حال هذا الحديث يدل على جواز تصرف الفضول بشرط المجيزة والمضية. طيب، ولكن لو كان هذا التصرف يحتاج إلى نية، مثل أن يؤدي عنه زكاة، شخص يعرف أن هذا الرجل الغني عنده زكاة، فمر به فقير يعرف حاله تماما فأعطاه زكاة دراهم ينميها زكاة عن التاجر والتاجر لم يوكله، فهل يجوز ذلك؟ نعم، في هذا خلاف، فمن العلم من قال لا يجوز ومنهم من قال إنه جائز، واستدل من قال بالجواز بفعل أبي هريرة رضي الله عنه حيث جعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكيلا على صدقة الفطر، فجاءه ذات ليلة رجل هو شيطان على صورة رجل وأخذ من التمر، فأمسكه أبو هريرة وقال لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعى هذا الرجل أنه فقير وذو عيال فرق له أبو هريرة وأطلقه، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما فعل أسيرك البارحة، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة، قال يا رسول الله ادعى أنه ذو حاجة وعيال فأطلقته وقال إنه لن يعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبك كذبك وسيعود، معنى كذبك يعني كذب عليك له يعني سيعود. فلما يقول رضي الله عنه فلما كانت الليلة الثانية ترقبت وعلمت أنه سيعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيعود، فعاد هذا فأخذ من التمر فأمسكه أبو هريرة وقال لأقطعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا ترحم، وادعى أنه ذو حاجة وعيال وقال لن أعود، فرق له أبو هريرة وتركه. فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل آسرك البارحة، قال يا رسول الله ادعى أنه حاجة وعيال فأطلقته وأنه ليعود، فقال كذبك وسيعود. ف فجاء في الثالثة فأمسكها وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعى أنه حاجة وعياذ فقال لا أبدا سأرفعه، فقال ألا أخبرك بشيء إذا قرأته أو بآية إذا قرأتها فإنه لا يذهب عليك من الله الحافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. قال فلا خبرني، فقال آية الكرسي. فلما أصبح أبو هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقك وهو كذوب، صدقت بإيش؟ بآية الكرسي، أنك إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا أقربك الشيطان حتى تصبح. ثم قال أتدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذلك الشيطان. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي هريرة لماذا تمكنه من الأخ وأنا لم أوكله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرف أبي هريرة مع أنه يتصرف في مال زكوي في مال الزكاة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث ذكرنا القول الآخر، فقول الآخر إنه ما يجوز إذا كان يحتاج إلى نية، فقول الثاني إنه إذا كان زكاة فإنه لا يجوز لأن الزكاة لا تصح إلا بنية سابقة على الفعل. طيب، والله أنا أتردد فيما إذا كانت زكاة، أما مسألة الزكاة المجموعة التي أمر الإنسان أن يحفظها ثم جاء مستحق وأعطاه فهذه لا شك أن حديث أبي هريرة يدل عليه، لأن زكاة معدة لهذا، وأما الزكاة التي لم تعد ولكن أخرج عن صاحب المال بدون إذنه فهي محل تردد، لكن لو جاءني أحد يستفتي وقد فعل فقلت له لا بأس، أما أنه سيفعل لقلنا لا تفعل حتى تراجع صاحب المال. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث متفق عليه، بعث عمر على الصدقة. عمر وخطاب رضي الله عنه وهو معروف لدى الجميع، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ذات عام على الصدقة، يعني يجمعه من الناس، فدل هذا على جواز التوكيل في قبض الزكاة، وأنه يجوز لولي الأمر أن يوكل من يقبض الزكاة من أهلها، وإذا قبضها العامل من أهلها فإنها تبرأ بذلك ذممهم، فلو تلفت فلا ضمان على أهل الأموال. انتبهوا يا جماعة، لو فرض مثلا إنسان أخذ الصدقة من قبل الحكومة من أهلها ثم تلفت، مثل أن تكون بعيرا تنبت أو تراهم فاحترقت أو ما أشبه ذلك، فإن أهل الزكاة الذين دفعوها لا يضمنونها لأن ذممهم برئت بإيش؟ باستلام وكيل ولي الأمر. ولكن هل يضمن هذا الوكيل العامل هل يضمن أو لا؟ إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان. ومن هذا النوع الجمعيات الخيرية، جمعيات البر الخيرية التي فيها ترخيص من الدولة، فإن قبضها كقبض الدولة، فلو أعطيتها زكاة ثم تلفت أو سرقت فإن ذمتك تبرأ ولا ضمان عليهم إذا لم يتعدوا أو يفرطوا. وقول مؤلف الحديث كيف نقرأه؟ كيف نقرأ ذا هداية الله؟ الحديث ولا الحديث ولا الحديث؟
الحديث
الرفع. لماذا؟
لأن هذا حديث واحد.
طيب، نعم.
النقص
والجر والرمز. يجوز النص يعني اقرأ الحديث، اقرأ الحديث، ويجوز الجر يعني الى اخر الحديث، لكن النص هو المشهور الحديث يعني اقرأ الحديث. واذا كان يريد المؤلف ان نقرأ الحديث فنقول ان عمر لما رجع ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام أنه منع، أنه منع الصدقة ثلاثة رجال منعوها: ابن جميل واسمه عبد الله، والعباس بن عبد المطلب، وخالد بن الوليد، ثلاثة، وكلهم حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضيه العدل. فقال صلى الله عليه وسلم في ابن جميل: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، نعوذ بالله، يعني ما ينكر إلا هذا. وهذا ينكر ولا يشكر؟ أن كان فقيرا فأغناه الله، هذا ينكر ولا يشكر؟ يشكر. ولهذا قال العلماء إن هذا من باب تأكيد الذنب بما يشبه المدح، وهذا معروف في البلاغة ولا حاجة لإطالة فيه. إذا أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أن يشكر الله على نعمته ويؤدي الزكاة. وأما خالد يقول: وأما خالد فإنكم تغنمون خالدا. شوف الدفاع العجيب، قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، ولم يقل تظلمونه، بل أظهر في موضع الإضمار تفخيما له، تفخيما له، لأن ذكره باسمه أعظم وأفخم، فقد احتبس أدراءه وأعتاده في سبيل الله. والذي يحتبس أدراءه وأعتاده في سبيل الله هل يمنع الزكاة وهو يفعل التطوع؟ لا يمكن. هذا إن لم نقل أن الأعتاد والأدراء جعلها من الزكاة في سبيل الله، لكن الظاهر أنها وقت، لأنه قال احتبس، يعني فكأنه يقول إن الذي يفعل التطوع لا يمكن أن يمنع الواجب. أما العباس فقال: أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام هي علي ومثلها، هي علي ومثلها. لماذا قال هي علي ومثلها؟ قيل إن هذا عبارة عن تأجيل الزكاة، يعني إذا منع أن يعطيكم هذه السنة فأنا أعطيكم زكاة هذه السنة وزكاة العام المقبل، فيكون هي علي ومثلها. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام وليس من باب تعجيل الزكاة، وذلك أن العباس قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هي علي ومثلها، قال: أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ عم الرجل صنو أبيه، تعرفون الصنو؟ الصنو النخلتان في جذع واحد، النخلتان في جذع واحد يسميان صنوان، كما قال تعالى: صنوان وغير صنوان يسقى من واحد. طيب، العم والأب صنو، لأن أصلهما من هو؟ الجد، الجد. طيب، أنا أقول إن التزام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفع الصدقة عليه ومثلها من باب الكرم من وجه، ومن باب دفع تطفل أو إذلال قرابة الوالي من وجه آخر. العباس عم الرسول، فإذا منعها فينبغي أن يبعث عليها الزكاة، يؤدي زكاتين لئلا يدل قرابة الوالي بإيش؟ بقرابتهم له. وهذا ما يسمى عندنا بالعصر الحاضر استخدام الوجاهة أو استخدام المنصب أو ما أشبه ذلك. يعني بعض الناس يستخدم منصبه ووجاهته في الأمور من أجل أن يدفع اللوم عن نفسه أو أن يأخذ من الناس ما يأخذ. ونظير هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نهى الناس عن شيء جمع أهل الخطاب وقال لهم إني نهيت الناس عن كذا وكذا فوالله لا أرى أحدا فعل منكم ذلك فعله إلا أضعفت عليه العقوبة. رضي الله عنه أين هو من حكام الناس اليوم؟ إذا كان أحد من أقاربي يفعل الشيء يضعف عليه العقوبة. لماذا؟ لأن أقاربهم انتهكوا هذا الشيء من أجل أمرين: أولا ضعف الإيمان، والثاني قرابتهم من الحاكم يظنون أن هذا يمنعهم، لكن عند عمر يمنعهم ولا لا؟ بالعكس يزيد يضعف عليه العقوبة. فأظن هذا والله أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، أظنه من هذا الباب، أي أنه لما كان العباس منع من أجل قرابة من الرسول فأنه يقول أنا قريب الرسول ما أعلى ذكاء ولا يمكن تأخذون مني أنتم. نعم، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل في هذا شيء من التأديب ويضعف عليه الزكاة. الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ جواز توكيل الإمام من يقبض الزكاة من أهلها. طيب، وهل يجوز أن يوكل من يفرقها في أهلها؟ نعم، الجواب نعم. وسيأتينا في الحديث الذي بعده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. اختصر المؤلف الحديث اختصارا مخلا جدا، لأن ما أدري أين هذه الواقع أين كانت، ولكن نظرا لأنه سبق في كتاب الحج من هذا الكتاب كأنه اعتمد على ذلك. حديث جابر هذا هو حديثه الطويل في صفة الحج الذي يعتبر أصلا للمناسك، لأن جابر رضي الله عنه ذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج من المدينة إلى أن حل يوم النحر في حج الرسول صلى الله عليه وسلم. أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بعير عن كم شاة؟ عن 700 شاة، مع أنه عليه الصلاة والسلام حاله المادية ضعيفة جدا، مات ودرعه مرهون عند يهودي. والناس الآن يسألون عن نسك الإفراد، ليش؟ لأن ما في هدي، يقول نبي نسك ما علينا هدي، ولو كان التمتع أفضل فهذا ما علمت هدي. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع 100 ناقة عن 700 شاة. ولما كان يوم العيد ورمى الجمرة ذهب إلى المنحر فنحر 63 بيده الكريمة، هذا مع المعاناة والتعب والمجيء على الإبل والشمس والرمي، نحر 63 وأعطى علي بن أبي طالب البقية ينحرها وهي 37 بعيرا. 27 تعرفون من 60 إلى أخذنا 60 من 100 كم يبقى؟ ولأخذ المعطين 3 جلدة 37، نعم حتى العدد ما تعرفونه. طيب، المهم أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنحر الباقي وأمره أن يتصدق بجلودها ولحمها معروف وجلالها، حتى الجلال اللي يرفع على ظهر البعير أمره أن يصدق به. ثم أمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من اللحم وشرب من المرق، امتثالا لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يحافظ هذه المحافظة على امتثال أمر الله حتى يأخذ من كل بعير قطعة، فإذا أكل من اللحم وشرب من المرق فقد نال جسده كل ما في هذه الإبل من الطعام. نسأل الله أن يعينه. إذا رأينا أنفسنا وإذا الإنسان سهاون بالأوامر ويتكاسل، وخذ هذه الدراهم عطى شركة الرأس في خلهم يذبحون عنك، نعم، ولا خذ هذه الدراهم اجعلها في جهات أخرى من بلاد المسلمين، ولا تضحي، سبحان الله، ضحي كل من أضحيتك، أهدي كل من هديك، لا بد من تعب حتى تحقق العبادة لله من كل وجه. على كل حال، الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع علي بن أبي طالب في أن ينحر بقية الهدي، هذا واحد، وأمره أن يتصدق، وهذا اثنين. ففي هذا دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي، وإذا جاز التوكيل في ذبح الهدي جاز التوكيل في ذبح الأرشية، لأنهما سواء لا فرق بينهم. وكذلك إذا جاز التوكيل في تفريق لحم الهدي جاز التوكيل في تفريق لحم الأرشية. طيب، وإذا جاز التوكيل في تفريق لحم الأضحية جاز التوكيل في تفريق الزكاة والصدقة قياسا، لأن الكل مال يخرج تقربا إلى الله عز وجل. قال بعض أهل العلم: وفي نحر الرسول صلى الله عليه وسلم 63 بيده مناسبة لسنوات عمره الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 63 سنة، وكان هديه الذي نحره في آخر سنة من سنواته كم؟ 63. فتطابق هذا العدد مع عدد سنواته، والله أعلم هل هذا أمر مقصود أو أنه أمر جاء على سبيل المصادفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسير قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوق